يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة
الشيخ. حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا ما هو الشرك الأعظم، وهل الشرك في العبادة فقط؟ أريد تعريفا جامعا مانعا، وأن تدلوني على بعض الكتب الواضحة التي تعينني على فهم المقصود دون الدخول في متاهات التبديع والتفسيق، وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول في سؤله: ما هو الشرك الأكبر؟ وهل الشرك خاص في العبادة أو غيرها؟ وما هي الكتب التي تعين على هذا بعيدا عن التبديع والتفسيق إلى آخره؟ نقول يا أخي، الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، وإشراك غير الله مع الله، إشراك غير الله مع الله. فإن الخلق خلقوا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالشرك بالله هو إشراك العبد غير الله مع الله فيما يليم يتم في الأمر الذي لا يستحقه إلا الله وحده. فالدعاء عبادة، هذه العبادة يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز لنا أن نشرك مع الله بهذا النوع من أنواع العبادة. فندعو غيره ونؤمن في غيره، ندعو أصناما، ندعو أشجارا، ندعو أنبياء، ندعو ملائكة، ندعو صالحين، ندعو شيوخ طرق إلى غير ذلك. العبادة للدعاء لله، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. فإذا أمرنا أن ندعوه دل على اختصاص الدعاء به، لأنه القادر على الإجابة. أما غيره فغير الله لا يسمع دعاء من دعاه، وإن سمعه ما قدر على الإجابة. إن الذين قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاصبروا إلى قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وهكذا المشركون يدعون من لا يستجيب لهم، ولا يحقق عملا، ولا يدفع ضرا، ولا يجلب نفعا، إنما هي طاعة الشيطان والخضوع له. فالشرك بالله كما قلنا عبادة غير الله، إشراك غير الله مع الله فيما يستحقه. فالدعاء لله والذبح لله: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي. فإذا ذبحت للجن وتقربا إليهم واتقاء شدهم كما يرشد الكهنة والمشعوذون، أو ذبحت لمخلوق أجعله عظيما في قلبي كتعظيمي لله، أذبح له تزلفا وتقربا فهذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. النذر لله، فإذا نذرت لأولي أو نبي أو غير ذلك كنت قد أشركت مع الله غيره، وهكذا سائر العبادة. وهذا الشرك من لقي الله به فإنه خالد مخلد في النار لا يمكن أن يخرج منها، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن لقي الله عابدا غيره، مشركا معه غيره في عبادته، في دعاء أو رجاء أو خوف أو محبة أو استغاثة أو استعاذة أو رغبة أو رهبة، فإن الجنة عليه حرام ومقره النار خالدا مخلدا فيها أبدا أبدا. يا أخي، الشرك في العبادة، والشرك في الطاعة، الشرك في المحبة. لو أحببت غير الله كم محبتك لله كنت مشركا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن أنواع الشرك شرك الطاعة. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتم غير الله وأنزلتموهم المنزلة الله في السمع والطاعة له فيما يأمركم به إنكم مشركون. ومن أنواع الشرك أيضا إخواني، قلنا شرك الطاعة، شرك الطاعة وشرك المحبة، وكذلك من أنواع الشرك طاعة غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فاتخاذهم أربابا أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذا أيضا من أنواع الشرك، عافانا الله وإياكم. والقرآن الكريم من تدبره وتعقل وجد تصوير الشرك وحقيقته والنهي عنه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني هل الإنسان في هذه الدنيا هل له مما ملكت يمينه شركاء؟ هل عبيدك المماليك لك شركاء في رزقك؟ لا. تخافهم؟ لا. هل لكم مما رزقناكم فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ لا. إذن المشرك الذي أشرك مع الله غيره وجعل غير الله ندا لله وشريكا لله لقد ضل ضلالا مبينا. أشرك مع الخالق الرازق النابع الضار المحيي المميت، أشرك معه الفقير العاجز الضعيف بذاته، الفقير إلى الله بذاته، أشرك معه عبدا من عبيده خاضعا له جعله ندا له وشريكا له. إن هذا عين الضلال وعين الباطل، وهذا والعياذ بالله من يدلك على فساد الشرك، وأن الشرك كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وقد ألف العلماء في التوحيد وفي بيان الشرك وتوضيحه كتب كثيرة، كل كتب العلم وطابعة في بيان الشرك يذكرون ذلك في باب حكم المرتد، وبأي شيء يحكم على الإنسان أن المسلم أنه ارتد عن دينه، فيذكرون من أنواع الشرك عباد غير إله غير ذلك. وقد ألفت كتب، ولا سيما شيخ الإسلام في زمانه ابتلي بهذه الطوائف الضالة، فرد على من يجوزون ويستحبون شد الرحال إلى قبر النبي وإلى سائر القبور، ورد على المستغيثين بغير الله، ورد على كل شبه الوثنيين وأرباب الطرق الضالة. وجاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، فألف رسائل في توحيد العباد قربها للمبتدئين ويسرها للطالبين، وجعلها بعبارة سهلة دليل من كتاب وسنة وكلام نافع مفيد. فألف رحمه الله الأصول الثلاثة: معرفة العبد لربه ودينه ونبيه، وأركان الإسلام وأصول وأركان الإيمان وغير ذلك، ووضع أنواع العبادة وتكلم على كل نوع وجلل عليه بدليل، وألف القواعد الأربع في تبيين شرك المشركين وضلالاتهم، وهي قواعد نافعة مفيدة لمن تدبرها وتعقلها. بين فيها وجه الشبت، بين فيها الفرق بين مشركي زمانه ومشركي الأوائل، أن المشركين القدامى يخلصون لله بالشدائد ويشركون به بالرخاء، ومشركو عصره يشركون بالله بالرخاء والشدة. وقاعدة بين فيها أن المشركين تنوعت معبوداتهم وضلالاتهم، ولكن اتفقت في أنهم صرفوا العبادة لغير الله، وبين فيها البيان الواضح. وألف كشف الشبهات كتابا حصر فيه شبهات وثنيين وأدلتهم وما بنوا عليه مذاهبهم، ونقضها شبهة شبهة، وقرر فيها توحيد العبادة، وجادل وناظر وأقام الحجج والبراهين. وألف كتابه التوحيد الكبير في 67 ترجمة، كل ترجمة مجلد كتاب وسنة، فيها التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر، وفيها ما ينقص كماله من الشرك الأصغر ونحو ذلك. وله أيضا رسائل غير ذلك في مجموعة من موجودة في السنية بن قاسم، فيها رسائل له رحمه الله في مناظرته لخصومه وتبيينه التوحيد وتقريره التوحيد وتحذيره من الشرك وما عليه المشركون، فغفر الله له ورحمه. فمن أراد الظهر فليقذف الرسائل، فهي خلوة مما ذكر، إنما هي في تبيين توحيد العبادة وتحقيقه والرد على المشبهين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز السلامة من أوسال، يسأل يقول: إن البعض يكون غافلا عن الله ومقصرا في الطاعات، وعندما يسمع بموت فلان أو يصيبه مرض شديد يرجع إلى الله، فما تفسير ذلك؟ وهل هذا التصرف يليق بالمؤمن؟
يا أخي، كون الإنسان يخطئ ويرتكب المعاصي والآثام، فإذا سمع بموت ميت أو مريض حصل عنده حصل اتعاظ وتذكر واعتبار، وربما رجع إلى ربه وأناب إلى ربه وتاب إلى ربه، هذا أمر من المحاسن والمزايا، لأن النبي يقول: شفى بالموت ولعظة. فإذا ذكر أخا له كان بجواره يأكل مشمعه ويشرب ويمشي معه ويعرف ما تامه، ثم في حال فقدهم بين يديه يعلم أن هذه أمور بيد الله، وأن هذا الموت وأخذه القريب والبعيد والغني والفقير والقوي والضعيف، لا شك أن فيه عبرة وعظة. ولهذا النبي قال: زوروا المقابر القبور فإنها تذكركم الموت. لكن لا يكون هذا الرجوع فقط خوف ثم ينقر، لا، يكون عن خوف واعتبار واتعاظ عميق في القلب يدعوه إلى ترك المعاصي في المستقبل. أما أن يتذكر يوم ويومين فإذا انتهى أمر الجنازة عاد إلى ما عاد إليه، هذا ما اعتبرته.
السلام الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا عبد العزيز يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، هل هذا حديث؟ وهل يجب على المسلم المتصدق أن ينوي الصدقة للمرض الذي أصابه؟
يروى في هذا: عالجوا مرضاكم بالصدقة، يروى في أحد وإن كان في ضعف. وعلى كل حال، الإحسان لعباد الله ونفع عباد الله حري بأن يوفق الله ويرفع به البلاء، فإن الله أكرم الأكرمين وأجد دين، ورب دعوة تصدر من ذلك المحتاج وذلك الفقير إلى الله فيستجيبها الله. الله على كل شيء قدير.
السلام عليكم. مستمع نسأل، هل هناك نهي عن لبس الثوب الأحمر اللون بالنسبة للرجال؟
لبس الثوب الأحمر من العلماء من يمنعه، ومنهم من يجيزه، ومنهم من يفصل فيقول الثوب الأحمر الخالص ممنوع، والثوب الذي خلط الحمرة غيره لا مانع منه. ولهذا جاء في علي وضع السوائي في قصة مكة قال فرد حلة حمراء، حلة حمراء، بعضهم قال حمراء غالبيا وإلا ففيها غير الحمرة، وبعضهم قال لا هذا نقول صريح. المهم إن الأحمر الخالص إن تركه الإنسان تورعا فبات أكمل وأول.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من هم آل البيت عند أهل السنة والجماعة، وما هي الحقوق المترتبة لهم؟
آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا ينبغي لنا أن نحب النبي، وهذا أصل الإيمان، فيجب محبة النبي ومحبته، وكمال محبته أن نحبه محبة فوق محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا وآبائنا وأمهاتنا. لا يؤمن أحدكم، النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثانيا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق علينا، قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فأقيد النبي حق علينا، نحبهم لقربهم من نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما الصالحين منهم وأهل الخير والتقوى منهم، فلهم عندنا منزلة عظيمة لتقواهم ثم لشرف نسبهم. أما من كان على خلاف الحق منابذا للشرع مطلحا له فلا كرامة لأحد، ومن بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا قيمة لإنسان فقد الدين. الله ذم أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره، فمع أنه عم النجم أولئك لما كفر به. ولهذا نحب آل بيت رسول الله على الصلاح والتقوى منهم، نحبهم ونواليهم ونكرمهم، وهم آل عباس وآل علي وآل عباس وآل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يعد حلال هذه منهم، أن هذا معروف مواقفه السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نفس السياق هذا مستمع يقول الخطباء يقولون وغيرهم وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، ألا يعد هذا تزكية لجميع ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ليس على الالتزام أو على درجة
منكر؟ الطيبين الزكيين، قيدها بالزكيين الطيبين العام المتجمين، إلا من انتسب للبيت الشريف وهو ليس على هدى فلا ينفع ذلك.
يعني ليس وصفا لهم هنا،
يعني
على ذريته الطيبين الصالحين،
يعني وصف لهم، نعم، يعني نصلي على الطيبين الطيبين الزكيين، اما غير الزكيين وغير الطاهرين المتلوثين بالشر لا كرامه لهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه براء ميم كان
قال لما نادى بمكة قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك شيئا، يا فاطمة بنت محمد، يا صبية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع الذي رمز لاسمه برامين ثامن بريدة يقول سمعت من سماحتكم في خطبة الجمعة أنه من أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير من صلاة الجمعة فإنه يجب أن يتمها ظهرا، إن كان ما فهمته من سماحتكم صحيحة فأرجو توجيه الإخوة الذين لا يأتون لصلاة الجمعة إلا في مثل ذلك الوقت، لأننا نرى من يأتون بعد الركعة الثانية يقضون ركعتين ثم يسلمون، مع رجائنا حث الأئمة أئمة المساجد أن يذكروا مصلين في ذلك. جزاكم الله خيرا.
يا إخواني، الجمعة ركعتان، ولا يكون المسلم مدركا للجمعة إلا إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة، بأن أدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. فإذا دخل المسبوق يوم الجمعة والإمام في الركوع الثاني من الركوع والإمام في الركوع من الركعة في الركوع من الركعة الثانية، فنقول إذا كبرت قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده كنت مدركا للركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. أما إذا أدرك جئت والإمام قد قال سمع الله لمن حمده في الركوع الثاني، فإنك لا تعتبر مدركا للجمعة وعليك أن تصليها ظهرا. وبهذه المناسبة أقول لإخواني: نتقي الله بأنفسنا ونعظم ذلك اليوم الذي عظمه الله وشرفه وخصنا به من بين سائر أمم الأرض، فعلينا شكر الله والثناء عليه وقبول نعمة الله وفضله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: هل يجب على جميع الناس معرفة دينهم بالأدلة، وما هو القدر الواجب الذي تجب معرفته بالدليل؟
يقول شيخ الإسلام في أصول الثلاثة: هو معرفة العبد بربه وربه ونبيه، ومعرفة دين الإسلام الذي لا قيل. ما الأصول الثلاثة؟ فقل: معرفة العبد بربه ونبيه ودين الإسلام بأدلته، معرفة العبد ربه ونبيه ودينه بأدلته. معنى ذلك إن الإنسان يعرف دين الإسلام بأدلة الشرعية وأنها دل عليه الكتاب والسنة، ولو كان عاميا كانوا أولا في نجد كل فجر يقرؤون الناس ما يسمى بالدين، أي يعلم أركان الإسلامي وأركان الإيماني وأركان الصلاة واجبات الصلاة إلى آخر ذلك، فيعلمونهم الدين بأدلته. نعلم إذا قل لأي شيء خلقك الله يقول: خلقني لعبادته. فالدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العباد؟ ما هي العبادة؟ ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعباد. ما الدليل؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكون المسلم يعلم أدلة دينه ولو يسيرا خير من أن يكون مجرد تقليد بلا إحاطة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: إذا كان المصلي لوحده ويعلم أنه لا أحد سيمر أمامه، فهل يترك السترة أم أن القضية تعبدية؟
والله السنة السترة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليذممها. وهذا عام، ينبغي للمسلم اتخاذ سترة اتباعا للسنة وخوفا من أن يمر أحد بيده في غير حسبان.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يسأل يقول: هل سماع النداء يوجب الصلاة في المسجد ولو كان يبعد حوالي كيلو من المخدرات قوية؟
الحكم متعلق بالصوت المباشر، إذا مكبر الصوت فأحيانا قد يمتد مداها إلى أكثر من كيلو على قدر قوتها وارتفاعها. فقول النبي: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا محضر، قوله لأنكم هل تسمع النداء قال نعم قال عجيب، الظاهر النداء المباشر لأن مكبر صوت نداؤها بعيد المدى.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: هل للخطيب يوم الجمعة أن يرفع إصبعه عند ذكر الله أو عند التشهد، وهل له أن يرفع يده أو يشير بها؟
الذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يشير بيديه ولا بإصبعه ولا يربعهما في الدعاء إلا في دعاء الاستسقاء على المنبر فقط. أما لما رأى بعض الصحابة بشر بن الوعد وهو يشير بيده يعني أخبر أن هذا خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهل يلتفت يمينا ويسارا سمح الشيخ خلال خطبة؟
ما جب الالتفات يمينا ويسارا يتخذ بعض الحماس، إذا صعد المنبر يلتفت يمسارا ويضرب بقدميه المنبر ويحرك، فتراه ما بين صوت بقدمه وما بين ضربه بيده وما بين التفاته هنا وهناك، هذا في ظني أنه يفقد الوقار، يسلب الوقار والسكينة. الخطيب يخطب واعظ مذكرا لله، مذكرا بالله، خائفا من الله. إن كان النبي إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته شد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ويسر. أما هذا الذي يلتفت يمنته ويسره ويشير بيديه ويضرب بعزباء المنبر وبرجليه المنبر وحركة واضطراب وتنقل من مكان إلى مكان، هذا كله حين يظهر لي أنه لا يتنافى مع الوقار الذي ينبغي أن يكون حلا به خطيب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الأخوة والأخوات، لهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مختارات شعرية.
مختارات شعرية،
بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق. وقد أنشد الشعر بين يدي خير خلق الله محمد بن عبد الله، وكذا كان أصحابه يتناشدون. الله من بيع الربيخ سوى الذي عقد السفي. والبرنامج ندعوكم مستمعي الكرام إلى أن تشاركوا في جلب هذه الدرر والأمثال منسوبة لأصحابها من مراجعها قدر الإمكان. مختارات شعرية،
مختارات شعرية.
إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن صالح العقيلي.
البرنامج من إخراج محمد سعيد الشمري.
مختارات شعرية،
مختارات شعرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مختارات.
يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا ما هو الشرك الأعظم، وهل الشرك في العبادة فقط؟ أريد تعريفا جامعا مانعا، وأن تدلوني على بعض الكتب الواضحة التي تعينني على فهم المقصود دون الدخول في متاهات التبديع والتفسير، وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول في سؤله: ما هو الشرك الأكبر؟ وهل الشرك خاص في العبادة أو غيرها؟ وما هي الكتب التي تعين على هذا بعيدا عن التبديع والتفسيق إلى آخره؟ نقول يا أخي، الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، وإشراك غير الله مع الله، إشراك غير الله مع الله، فإن الخلق خلقوا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالشرك بالله هو إشراك العبد غير الله مع الله فيما يليم يسلم في الأمر الذي لا يستحقه إلا الله وحده. فالدعاء عبادة، هذه العبادة يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز لنا أن نشرك مع الله بهذا النوع من أنواع العبادة، فندعو غيره ونؤمن في غيره، ندعو أصناما، ندعو أشجارا، ندعو أنبياء، ندعو ملائكة، ندعو صالحين، ندعو شيوخ الطرق إلى أغلى ذلك. العبادة للدعاء لله، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. فإذا أمرنا أن ندعوه دل على اختصاص الدعاء به، لأنه القادر على الإجابة. أما غيره فغير الله لا يسمع دعاء من دعاه، وإن سمعه ما قدر على الإجابة. إن الذي قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاصبروا إلى قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وهكذا المشركون يدعون من لا يستجيب لهم، ولا يحقق عملا، ولا يدفع ضرا، ولا يجلب نفعا، إنما هي طاعة الشيطان والخضوع له. فالشرك بالله كما قلنا عبادة غير الله، إشراك غير الله مع الله فيما يستحقه. فالدعاء لله والذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي. فإذا ذبحت للجن وتقربا إليهم واتقاء شدهم كما يرشد الكهنة والمشعوذون، أو ذبحت لمخلوق أجعله عظيما في قلبي كتعظيمي لله، أذبح له تجلبا وتقربا، فهذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. النذر لله، فإذا نذرت لأولي أو نبي أو غير ذلك كنت قد أشركت مع الله غيره. وهكذا سائر العبادة. وهذا الشرك من لقي الله به فإنه خالد مخلد في النار، لا يمكن أن يخرج منها، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن لقي الله عابدا غيره، مشركا معه غيره في عبادته، في دعاء أو رجاء أو خوف أو محبة أو استغاثة أو استعادة أو رغبة أو رهبة، فإن الجنة عليه حرام ومقره النار خالدا مخلدا فيها أبدا أبدا. يا أخي، الشرك في العبادة والشرك في الطاعة، الشرك في المحبة، لو أحببت غير الله كم محبتك لله كنت مشركا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن أنواع الشرك شرك الطاعة، قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتم غير الله وأنزلتموهما المنزلة الله في السمع والطاعة له فيما يأمركم به إنكم مشركون. ومن أنواع الشرك أيضا إخواني، قلنا شرك الطاعة، شرك الطاعة وشرك المحبة، وكذلك من أنواع الشرك طاعة غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فاتخاذهم أربابا أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذا أيضا من أنواع الشرك أعاذنا الله وإياكم. والقرآن الكريم من تدبره وتعقل وجد تصوير الشرك وحقيقته والنهي عنه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ يعني هل الإنسان في هذه الدنيا هل له مما ملكت يمينه شركاء؟ هل عبيدك المماليك لك شركاء في رزقك؟ لا. تخافهم؟ لا. هل لكم مما رزقناكم فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ لا. إذن المشرك الذي أشرك مع الله غيره وجعل غير الله ندا لله وشريكا لله لقد ضل ضلالا مبينا. أشرك مع الخالق الرازق النابع الضار المحيي المميت، أشرك معه الفقير العاجز الضعيف بطبيعته، الفقير إلى الله بذاته، أشرك معه عبدا من عبيده خاضعا له جعله ندا له وشريكا له. إن هذا عين الضلال وعين الباطل، وهذا والعياذ بالله من يدلك على فساد الشرك، وأن الشرك كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وقد ألف العلماء في التوحيد وفي بيان الشرك وتوضيحه كتب كثيرة، كل كتب العلم وطابعة في بيان الشرك يذكرون ذلك في باب حكم المرتد وبأي شيء يحكم على الإنسان أن المسلم أنه ارتد عن دينه، فيذكرون منها أنواع الشرك عباد غير إله إلا الله. وقد ألفت كتب، ولا سيما شيخ الإسلام في زمانه ابتلي بهذه الطواعد الضالة، فرد على من يجوزون أو يستحبون شد الرحال إلى قبر النبي وإلى سائر القبور، ورد على المستغيثين بغير الله، ورد على كل شبه الوثنيين وأرباب الطرق الضالة. وجاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر فألف رسائل في توحيد العباد قربها للمبتدئين ويسرها للطالبين، وجعلها بعبارة سهلة دليل من كتاب وسنة وكلام نافع مفيد. فألف رحمه الله الأصول الثلاثة: معرفة أرض العبد لربه ودينه ونبيه، وأركان الإسلام وأصول وأركان الإيمان غير ذلك، ووضع أنواع العبادة وتكلم على كل نوع وجلل عليه بدليل، وألف القواعد الأربع في تبيين شرك المشركين وضلالاتهم، وهي قواعد نافعة مفيدة لمن تدبرها وتعقلها. بين فيها وجه الشبت، بين فيها فرق الفرق بين مشركي زمانه ومشركي الأوائل، أن المشركين القدامى يخلصون لله بالشدائد ويشركون به بالرخاء، ومشركو عصره يشركون بالله بالرخاء وشدة. وقاعدة بين فيها أن المشركين تنوعت معبوداتهم وضلالاتهم، ولكن اتفقت في أنهم صرفوا العبادة لغير الله. وبين فيها البيان واضح، وألف كشف الشبهات كتابا حصر فيه شبهات وثنيين وأدلتهم وما بنوا عليه مذاهبهم، ونقضها شبهة شبهة، وقرر فيها توحيد العبادة، وجادل وناظر وأقام الحجج والبراهين، وعلّف كتابه التوحيد الكبير في 67 ترجمة، كل ترجمة مجلد كتاب وسنة، فيها التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر، وفيها ما ينقص كماله من الشرك الأصغر ونحو ذلك. وله أيضا رسائل غير ذلك في مجموعة من موجودة في دور السمير بن قاسم، فيها رسائل له رحمه الله في مناظرته لخصومه وتبيينه التوحيد وتقريره التوحيد وتحذيره من الشرك وما عليه المشركون، فغفر الله له ورحمه. فمن أراد الظهر فليقض الرسائل، فهي خلوة مما ذكر، إنما هي في تبيين توحيد العبادة وتحقيقه والرد على المشبهين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز السلامة من أوسال، يسأل يقول: إن البعض يكون غافلا عن الله ومقصرا في الطاعات، وعندما يسمع بموت فلان أو يصيبه مرض شديد يرجع إلى الله، فما تفسير ذلك؟ وهل هذا التصرف يليق بالمؤمن؟
يا أخي، كون الإنسان يخطئ ويرتكب المعاصي والآثام، فإذا سمع بموت ميت أو مريض حصل عنده يعني حصل اتعاظ وتذكر واعتبار، وربما رجع إلى ربه وأناب إلى ربه وتاب إلى ربه، هذا أمر من المحاسن والمزايا، لأن النبي يقول: شفى بالموت ورعبا. فالإنسان ذكر أخا له كان بجواره يأكل مشمعه ويشرب ويمشي معه ويعرف ما تامه، ثم في حال فقدهم بين يديه يعلم أن هذه أمور بيد الله، وأن هذا الموت وأخذه القريب والبعيد والغني والفقير والقوي والضعيف لا شك أن فيه عبرة وعظة. ولهذا النبي قال: زوروا المقابر القبور فإنها تذكركم الموت. لكن لا يكون هذا الرجوع فقط خوف ثم ينقضي، لا، يكون عن خوف واعتبار واتعاظ عميق في القلب يدعوه إلى ترك المعاصي في المستقبل. أما أن يتذكر يوم ويومين فإذا انتهى أمر الجنازة عاد إلى ما عاد إليه، هذا معتبر الثاني.
السلام الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا عبد العزيز يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، هل هذا حديث؟ وهل يجب على المسلم المتصدق أن ينوي الصدقة للمرض الذي أصابه؟
يروى في هذا: عالجوا مرضاكم بالصدقة، يروى في أحد وإن كان في بعض. وعلى كل حال، الإحسان لعباد الله ونفع عباد الله حري بأن يوفق الله ويرفع به البلاء، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود دين، ورب دعوة تصدر من ذلك المحتاج وذلك الفقير إلى الله فيستجيبها الله. الله على كل شيء قدير.
السلام عليكم. مستمع يسأل: هل هناك نهي عن لبس الثوب الأحمر اللون بالنسبة للرجال؟
لبس الثوب الأحمر من العلماء من يمنعه، ومنهم من يجيزه، ومنهم من يفصل فيقول: الثوب الأحمر الخالص ممنوع، والثوب الذي خلط الحمرة غيره لا مانع منه. ولهذا جاء في حديث السوائي في قصة مكة قال: فرد حلة حمراء، حلة حمراء، بعضهم قال حمراء غالبيا وإلا ففيها غير حمرة، وبعضهم قال لا، هذا نقول صريح. المهم إن الأحمر الخالص إن تركه الإنسان تورعا فلا تأكمل وأول.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
من هم آل البيت عند أهل السنة والجماعة وما هي الحقوق المترتبة لهم؟
آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ينبغي لنا أن نحب النبي، وهذا أصل الإيمان، فيجب محبتنا للنبي ومحبته، وكمال محبتي أن نحبه محبة فوق محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا وآبائنا وأمهاتنا. لا يؤمن أحدكم النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثانيا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق علينا، قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فأقيد النبي حق علينا، نحبهم لقربهم من نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما الصالحين منهم وأهل الخير والتقوى منهم، فلهم عندنا منزلة عظيمة لتقواهم ثم لشرف نسبهم. أما من كان على خلاف الحق منابدا للشرع مطرحا له فلا كرامة لأحد، ومن بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا قيمة لإنسان فقد الدين. الله ذم أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره، ومع أنه عم النبي ما أولاده لما كفر به. ولهذا نحب آل بيت رسول الله على الصلاح والتقوى منهم، نحبهم ونواليهم ونكرمهم، وهم آل عباس وآل علي وآل عباس وآل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولن يعد أبا لهب منهم، أن أبا المعروف مواقفه السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نفس السياق هذا مستمع يقول الخطباء يقولون وغيرهم وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، ألا يعد هذا تزكية لجميع ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ليسوا على الالتزام أو على درجة
من وقرط الطيبين الزكيين، قيدها بالزكيين الطيبين العالم المتجميد، إلا من انتسب للبيت الشريف وهو ليس على هدى فلا ينفع ذلك،
يعني ليس وصفا لهم هنا
يعني
على ذريته الطيبين الصالحين،
يعني وصف لهم نعم، يعني نصلي على الطيبين الزكيين، اما غير الزكيين وغير الطاهرين المتلوثين بالشلع لا كرامة لهم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ واحسن اليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه براء ميم كامل
قال لي لما نادى بمكة قال يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك شيئا، يا فاطم بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله أغني عنكم من الله شيئا.
حسن الله عليك سماحة الشيخ. هذا المستمع الذي رمز لاسمه برامين ثامن بريدة يقول سمعت من سماحتكم في خطبة الجمعة أنه من أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير من صلاة الجمعة فإنه يجب أن يتمها ظهرا، إن كان ما فهمته من سماحتكم صحيحا فأرجو توجيه الإخوة الذين لا يأتون بصلاة الجمعة إلا في مثل ذلك الوقت، لأننا نرى من يأتون بعد الركعة الثانية يقضون ركعتين ثم يسلمون، مع رجائنا حس الأئمة أئمة المساجد أن يذكروا مصلين في ذلك، جزاكم الله خيرا.
يا إخواني الجمعة ركعتان، ولا يكون المسلم مدركا للجمعة إلا إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة، لأن أدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. فإذا دخل المسبوق يوم الجمعة والإمام في الركوع الثاني من الركوع والإمام في الركوع من الركعة في الركوع من الركعة الثانية، فنقول إذا كبرت قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده كنت مدركا للركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. أما إذا أدرك جئت والإمام قد قال سمع الله لمن حمد في الركوع الثاني فإنك لا تعتبر مدركا للجمعة وعليك أن تصليها ظهر بعد. وبهذه المناسبة أقول لإخواني نتقي الله بأنفسنا ونعظم ذلك اليوم الذي عظمه الله وشرفه وخصنا به من بين سائر أمم الأرض، فعلينا شكر الله والثناء عليه وقبول نعمة الله وفضله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول هل يجب على جميع الناس معرفة دينهم بالأدلة، وما هو القدر الواجب الذي تجب معرفته بالدليل؟
يقول شيخ الإسلام في أصول الثلاثة هو معرفة العبد بربه وربه ونبيه ومعرفة دين الإسلام الذي لا قيل ما الأصول الثلاثة، فقل معرفة العبد بربه ونبيه ودين الإسلام بأدلته، معرفة العبد ربه ونبيه ودينه بأدلته. معنى ذلك إن الإنسان يعرف دين الإسلام بأدلة الشرعية وأنها دل عليه الكتاب والسنة، ولو كان عاميا كانوا أولا في نجد كل فجر يقرؤون الناس ما يسمى بالدين، أي يعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الصلاة واجبات الصلاة إلى آخر ذلك، فيعلمونهم الدين بأدلته. نعلم الذي يقول لأي شيء خلقك الله، يقول خلقني لعبادته، فالدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العباد؟ ما هي العبادة؟ ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعباد. ما الدليل؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكون المسلم يعلم أدلة دينه ولو يسيرا خير من أن يكون مجرد تقليد بلا إحاطة.
السلام الله عليكم سمح الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول إذا كان المصلي لوحده ويعلم أنه لا أحد سيمر أمامه، فهل يترك السترة أم أن القضية تعبدية؟
والله السنة السترة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليمنى، وهذا عام، فينبغي المسلم اتخاذ سترة اتباعا للسنة وخوفا من أن يمر أحد بيده في غير حسبان.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يسأل يقول هل سماع النداء يوجب الصلاة في المسجد ولو كان يبعد حوالي كيلو وين كان المخدرات قوية؟
الحكم متعلق بالصوت المباشر، خلال مكبر الصوت فأحيانا قد يمتد مداها إلى أكثر من كيلو على قدر قوتها وارتفاعها. فقول النبي من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر، قوله لأنه يسمع النداء قام عن قال عجب، الظاهر النداء المباشر لأن مكبر صوت نداؤها بعيد المدى.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه هل للخطيب يوم الجمعة أن يرفع إصبعه عند ذكر الله أو عند التشهد، وهل له أن يرفع يده أو يشير بها؟
الذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يشير بيديه ولا بإصبعه ولا يرفعهما في الدعاء إلا في دعاء الاستسقاء على المنبر فقط. أما لما رأى بعض الصحابة بشر بن الوعد وهو يشير بيده، يعني أخبر أن هذا خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهل يلتفت يمينا ويسارا سمح الشيخ خلال الخطبة؟
ما جبت الالتفات يمينا ويسارا، يتخذ بعض الحماس إذا صعد المنبر يلتفت يمسارا ويضرب بقدميه المنبر ويحرك، فتراه ما بين صوت بقدمه وما بين ضربه بيده وما بين التفاته هنا وهناك، هذا في موعظة ظني أنه يفقد الوقار، يسلب الوقار والسكينة. الخطيب يخطب واعظ مذكرا لله، مذكرا بالله، خائفا من الله. إن كان النبي إذا خطب شمرت عيناه وعلى صوته شد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم وسلم. أما هذا الذي يلتفت يمنته ويسرح ويشير بيديه ويضرب بها عتبة المنبر وبرجليه المنبر وحركة واضطراب وتنقل من مكان إلى مكان. هذا كله فيما يظهر لي أنه لا يتنافع مع الوقار الذي ينبغي أن يكون حل به خطيئة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الأخوة والأخوات، لهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميل عثمان بن عبد الكريم الجويدر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ فهد ابن سعد الفريان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مختارات شعرية.
مختارات شعرية.
بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق. وقد أنشد الشعر بين يدي خير خلق الله محمد بن عبد الله، وكذا كان أصحابه يتناشدون. الله من بيع الربيح سوى الذي عقد السفي. والبرنامج ندعوكم مستمعي الكرام إلى أن تشاركوا في جلب هذه الدرر والأمثال منسوبة لأصحابها من مراجعها قدر الإمكان.
مختارات شعرية.
مختارات شعرية. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن صالح العقيل.
البرنامج من إخراج محمد سعيد الشمري.
مختارات شعرية.
مختارات شعرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مختارات.